بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله أسواده إن ينفع بها وإن يتعلى من يستمع القول
فأمينه على وحيه
إنه ولي
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينفعنا بما نعلم ونسمع من الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على قوة الدفاع الجوي وعلى رأسهم سمو الأمير سلطان حفظه الله، ثم سمو الأمير خالد وفقه الله، وأسأل الله يبارك في الجميع وأن يجعلنا وإياهم من أنصار الحق ودعاة ودعاة الهدى، وأن يمنحنا جميعا الاستقامة على ما يرضيه والعافية المضلة في الفتن، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، إن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم وهو القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرط أهل الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكتاب الله فيه البيان لكل ما يحتاجه العباد، ويوضح الله فيه سبحانه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، وبين أعمال المؤمنين وصفات المؤمنين وأخلاقهم حتى يأخذ بها طالب النجاة وحتى يستقيم عليها، كما بين أعمال الكافرين والمنافقين والمجرمين وصفاتهم وأخلاقهم حتى يحذرها الراغب في النجاة ويبتعد عنها. وبين في كتابه أيضا الأشياء التي يرتد بها العبد عن دينه وتنقض عليه إسلامه حتى يحذرها المؤمن ويبتعد عنها. فمن تدبر كتاب الله وجد فيه المطلوب، وجد فيه الدلالة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ووجد فيه بيان أعمال الجنة وأخلاقهم وصفاتهم، كما يجد في كتاب الله بيان صفات أهل النار وأخلاقهم وأعمالهم حتى تحذر. وكذلك يجد في كتاب الله الأعمال والأخلاق التي وصل بها الكافرين، فمن تخلق بها انتقض إسلامه وخرج من دين الله. فعليك يا عبد الله بتدبر كتاب الله، ففيه الهدى والنور، وفيه الدلالة على جميع المطالب العالية. يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الوصية أيها الإخوة في الله وأيها الأبناء التدبر لكتاب الله والعناية بهذا الكتاب العظيم، ثم بالسنة المطهرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فيها بيان ما قد يخفى من كتاب الله ويضاح ما قد يشكل من هذا الكتاب العظيم. قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما أنزله الله إليهم من أحكام ومواعظ وإرشادات وتنبيهات وغير ذلك مما يهم العالم. ثم إنه سبحانه قص فيه قصص الرسل وأممهم، فيذكر القصة ويذكر ما جرى للرسول مع أمته، ويذكر أسباب نصر الرسول عليهم، ويذكر أسباب هلاكهم. فإذا تأمل المؤمن كتاب الله وما فيه من درس الأنبياء وأسباب انتقام الله منهم عرف كثيرا من تلك الأعمال التي يرتد بها العبد عن دينه. فقد ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم من الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، وما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع أمته في مكة والمدينة. بذلك يعلم المؤمن الأخلاق والأعمال والصفات التي يجب أن يتخلق بها المؤمن وأن يستقيم عليها وأن يحافظ عليها، ويعلم أيضا الصفات والأخلاق والأعمال التي يجب أن يحاربها، ويعلم أيضا ما هي الأعمال التي بها يرتد عن دينه ويخرج من الإسلام، ما هي الصفات والأخلاق التي من تخلق بها انتقم إسلامه. فعليكم بتدبر هذا الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته ومدارسته، ففيه الهدى والنور، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحيحين وكتب المختصرة منها كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوها ومنتقى الأخبار ونحوها من الكتب المختصرة من الصحيحين وغيرهما، فإن في السنة المزيد من البيان والإيضاح لما قد يخفى مع بيان أحكام أخرى ومع بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه وما كان يقوله وما كان يعمله وما كان يوجهه إليه، حتى يكون المؤمن على بينة وعلى هدى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم يلزمه أن يعنى بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير طالب العلم من عامة المسلمين يلزمه أن يسأل ويتفقه ويسأل أهل العلم عما لا يسأله جهله من أمور دينه حتى يكون على بينة. وطالب العلم يتدبر كتاب الله ويقرأ كتاب الله ويتعقله ويقرأ السنة ويتفهمها ويراجع كلام أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم حتى يزداد علما وبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعامة المسلمين ومن ضعف من طلبة العلم عن إدراك الحقائق من الكتب سأل أهل العلم واستبصر وعرض عليهم مشاكله حتى يكون على بينة، حتى يعرف حكم الله بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم نواقض كثيرة للإسلام، ذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب له سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه نحو 400 ناقض، كل واحد ينقض الإسلام لمن تعاطاه من علم من قول أو عمل أو شك أو اعتقاد. فإن الردة عن الإسلام لها أسباب كثيرة، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تكون الردة بأسباب عقيدة يعتقدها، وقد تكون بشك وتردد، وقد تكون الردة بقول يقوله، وقد تكون الردة بعمل يعمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أمثلة الردة بالعقيدة أن يعتقد أنه ليس هناك رب ولا إله كما تقوله الملاحدة من الفلاسفة الدهرية وغيرهم ومن أصحاب وحدة الوجود، هذا كفر أكبر ولكن من أعظم النواقض. وكأن يعتقد أنه ليس هناك جنة وأن ما جاء في القرآن والسنة ليس بصحيح، أو يمكن أن هناك نارا، يعتقد بقلبه أنه ليس هناك نار وإنما هي أشياء خيالية لا حقيقة لها كما يقوله أنواع من الفلاسفة وأشقى أصناف منهم من كفرة اليونان وغيرهم. فهذا مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة التي يعتقدها إنكار وجود الله أو إنكار الجنة أو إنكار النار، وهكذا إنكار يوم القيامة ينكر أن يكون هناك بعد النشور، فيرى أنه ليس هناك إلا الموت وانتحيله. هذه ردة ونادر من نواقض الإسلام نعوذ بالله. من اعتقد ذلك كفر إجماعا بإجماع العلم نسأل الله العافية. وهكذا لو أنكر شيئا مما أخبر الله به عما يكون يوم القيامة من الصحف وإقامة الموازين بوزن الأعمال، إذا أنكر ذلك في عقيدة قلبه كفر. وهكذا لو اعتقد أن الصلاة غير واجبة، قال الصحابي ولو صلى، إذا اعتقد بقلبه أن الصلاة الخمس غير واجبة هذا ناقض من نواقض الإسلام يكفر في إجماع العلماء. وهكذا لو قال لو اعتقد بقلبه أن الزكاة غير فريضة غير واجبة، من زكاة يزكي ومن لا يزكي فلا يزكي، ليست واجبة ليست فريضة، يكون هذا ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام. وهذه قاعدة، كل من جحد بقلبه وأمرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة كفر وإن لم يتكلم. فإذا جحد وجوب الصلاة ولو صلى، أو جحد وجوب الزكاة ولو زكى، كفر إجماعا. وهكذا لو جحد وجوب صوم رمضان ولو صام، لو قال رمضان هو واجب على الناس لا يسأل هناك لزوم صيام رمضان، كفر إجماعا، لأن الله أوجب علينا شهرا في السنة وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فمن أنكر ذلك بقلبه ولو لم يتكلم ولو صام مع الناس يكون كافرا نعوذ بالله. وهكذا لو أنكر الحج، قال ما في حج على المستطيعين، من حج فلا بأس ومن حج فلا بأس، وليس بواجب ولو ملك مال قارون مع الحج، هذا يكون كافرا مرتدا عن الاسلام باجماع العلماء، لان هذه الامور معلومه للدين بالضروره، قد فرضها الله على المسلمين واجمع عليها علماء الاسلام، ودل عليها كتاب الله وسنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. كذلك لو اعتقد انه يجوز ان يعبد مع الله غيره، ان يستغاث بغير الله، يستغاث بالنجوم بالشمس بالقمر بالجبال بالاصنام بالموتى كما يفعل بعض الجهله من اعتقاده في بعض الموتى، يستغيث بهم ينذر لهم يطلبه المدد كما يفعل بعض الجهله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم او عند قبر بدوي في مصر او الحسين او فلان او الشاب القاذف في العراق او فلان او فلان. هذه العقيده شركيه، وين لم ينطق بها وين لم يفعلها. لو اعتقد انه يجوز ان يعبد غير الله كان كافرا بالاجماع، لان الله يقول سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين، ويقول سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ويقول سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ويقول سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو اعتقد انسان مسلم يتظاهر بالاسلام، لو اعتقد انه يجوز ان نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم او نعبد ابا بكر او عمر او عثمان او علي او الحسن او الحسين او البدوي او المصري او الجيلاني او ابن عربي او فلان او فلان ممن يعرف عند عباد الاوثان ممن يعبده عباد الاوثان، لو اعتقد جواز ذلك وانه لا مانع من ان نستغيث بهم، ننذر لهم، نسجد لهم، نذبح لهم، نتقرب اليهم، نطلبه المدد والعون، وهكذا غيرهم من اصحاب القبور، او اعتقد ذلك في الجن او في الملائكه او في غير ذلك، فإنه بهذا يكون مكذبا لقوله سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومكذبا لقوله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا لو اعتقد أن الزنا حلال، شيء محرم معروف لدي بالضرورة، يعتقد أنه حلال ولو ما فعله ولو ما زنى، لو قال الزنا حلال ولكن ما فعله كفر إجماعا أو هذا ردة، يعني استحلال ما حرم الله ردة، نوع من الردة ناقض، واعتقاد عدم وجود ما أوجب الله ردة مستقلة أيضا ناقض من نواقض الإسلام. فلو قال قائل إن الزنا حلال ولو صلى وصام ولو ما فعل كفر إجماعا بهذه العقيدة القلبية، أو قال إن الخمر حلال شرب الخمر حلال كفر إجماعا لأنه مكذب لقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما جاء من النصوص الأخرى في السنة والكتاب. كذلك لو اعتقد أن اللواط هو إتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله، نسأل الله العافية. وهكذا لو اعتقد أن الربا حلال ولو لم يرابي فيوفي أنه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا والصدقات، يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاذا قال ان الربا حلال فكفر اجماعا، أو قال إن قتل النفوس لا يريح حلال، يجوز الإنسان يقتل من شاء من إخوانه يقتل، قال هذا حلال كفر بالإجماع، لأنه استحل أمرا محرما بالنص والإجماع، من استحله كفر إجماعا. أو قال إن قتل الناس وسبهم حلال، قتل المحصنات، قتل الرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، لو قال هذا حلال ولا بأس أن تقتل من شئت، تقول هذا زاني وهذا لا يقتل هذا بغير حق، هذا ردة على الإسلام ناقض لواقف الإسلام نسأل الله العافية. كذلك لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوح هو برسول، أو لوط هو برسول من نص الله عليه في كتابه، أو قال هود هو برسول، أو ما في القرآن هو حق، كفر به بالإيمان أو بالله. ولو لم يترك شيئا من أمور الدين، لو صلى وصام، لكن هذه العقيدة تجعله كافر إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أنك كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول، كفر بالإجماع. أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال للعرب خاصة مو بالعجم، ليس رسول الناس عامة ولكن رسول العرب، يكون كافرا بالإجماع، لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول إنه رسول العرب أو نبي العرب كما يقول بعضهم، هذا كفر وريد أن سمى الله. كذلك لو شك هذه عقيدة، لكن لو شك شك، لو قال والله ما أدري هو محمد رسول ولا مو برسول، أنا عندي شك، كفر إجماعا أعوذ بالله، لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله. أو قال شك والله ما أدري هو في بعث ولا ما في بعث، ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، ما أدري هو في نار ولا ما في نار، شك، هذا هو ردة على الإسلام أعوذ بالله. هذا الشك فقط، لو ما أسلم ما انكرها لكن شاك، يقول ما ادري هو في جنه ولا ما في جنه، لا بد يؤمن ان هناك جنه من متى الايمان دخلها يوم القيامه صار اليها، ولا بد الايمان ان هناك نار اعدها الله الكافرين من مات على كفر دخلها. او قال شك ما ادري يكون نبعث ولا ما نبعث، او موت وانتهينا، انا اشك صار كافرا، لان الله يقول جل وعلا زعم انك الرجاء لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وقال لك لا تأتينا ساعة قل بلى وربي لتأتينكم فلنها الساعة، وقال تعالى ويستنبئونك حق هو ولي وربي إنه الحق، يعني البعث والنشور. وقد أجمع المسلمون على أن البعث حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والميزان حق، والصراط حق، والرسل حق إلى غير ذلك. فلو قال قائل أنا ما أنكر ولا أقر، أنا شاك، أنا متردد، هذا نوع من الردة، الشك فقط. الأول الأمثلة الأولى في من جحد وهذا شك، او قال انا اشك في الصلاة واجب ولا هي واجب، او اشك ان الصيام برمضان واجب ولا هو واجب، او اشك ان الزكاة واجب ولا هي واجب، او اشك ان الحج على مستطيع واجب ولا هو واجب، او اشك ان انا عندي شك في الزنا حرام ولا هو حرام، انا شك في الخمر حرام ولا هو حرام، او شك في الربا حرام ولا هو حرام، او شك في اللواط حلال ولا هو حرام، كل هذا ردة ولو ما يلزم ولو قال شك. ولو قال يقول هذا مضى امران عقيدة والشك. الأمر الثالث يكون الردة بقول، تكون الردة بقول، من ذلك أن يسب الدين، يسب الدين، لعن الدين، هذه ردة قولية عن الإسلام نعوذ بالله، أو سب الله، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الجنة، أو سب ما شرعه الله، أو تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله. المقصود أن الشك أن السب القول الذي يجعله مرتدا ولا أنواع كثيرة، فسب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا ردة قولية نعوذ بالله. كذلك الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالكواكب، دعاء الأموات، دعاء الأصنام، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأصنام، بالجن، بالملائكة، هذا كفر قولي نعوذ بالله. وهناك نوع رابع وهو كفر فعلي، ردة فعلية، والناقض فعلي، مضى الناقض العقدي والناقض الشك والناقض القول. ومن القول أيضا من ناقض القول قبل فعل، من الناقض لو قال إن اليهود ليسوا كفارا، شك في كفرهم أو صح مذهبهم اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان، قالوا هم كفار أو أشك في كفر، يكونوا كافرا، من لم يكفر لكفرة أو شك في كفرهم صار مثلا صار كافرا. فلو قال أنا ما أقول اليهود كفار ولا أقول النصارى كفار ولا أقول عباد الله كان كفار، تقوله بذلك كافرا، أو قال أشك كان كافرا، لا بد أن يكفر من كفره الله ورسوله. كذلك لو قال من الأقوال التي تكفر، لو قال ما يلزم تحكيم الشريعة، مو بلازم، لو الناس حكموا القوانين جائز، لو حكموا القوانين الوضعية وآراء الرجال وتركوا الشريعة هذا جائز، هذا يرد عن الإسلام مستقلة قولية، ولو ما فعل ولو ما حكم غير الله. لو قال قائد من القوات أو حاكم من الحكام تحكيم الشريعة مو بلازم، هذا كفر مستقل ولو لم يحكم الشريعة، ما دام يقول مهم تحكيمها لازم هذا كافر، لأنه مخالف لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قوله عز وجل هذا حكم الجاهلية يبغون ونحسن الحكم لقوم يوقنون، قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها مسحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومخالف لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يقول مثلا لا بأس أن نحكم القوانين، أو يقول تحكيمها جائز ولكن الشريعة أقوى منها، كذلك يكون كافرا. أما إذا قال إن القوانين أقوى من الشريعة صار كفره أكبر وأشد. فالأحوال ثلاث، الأحوال المكفرة ثلاث، الحالة الأولى أن يقول لا بأس بتحكيم القوانين وإن فعل هذا أو هذا جائز، الشريعة والقوانين كل واحد جائز، هل يرد؟ الحالة الثانية أن يقول القوانين أفضل، القوانين أفضل من الشريعة، هل يرد أيضا؟ الثالث أن يقول الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين، تحكيم الآراء وطرف الشريعة، هذه الحالة الثالثة كلها ردة، ردة قولية نعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو قال يجوز تعاطي السحر، يجوز أن يكون الإنسان ساحر، يجوز أن يكون الإنسان يتعاون مع كفرة على المسلمين، لو قال يجوز أن الإنسان يتعاون مع الشيوعيين على الأفغانيين، يجوز أن يتعاون الإنسان يروح مع الأفغان الكافرين الأجناب السوفيين مع السوفيين يتعاون معهم ضد المسلمين الأفغانيين كفر، ولو ما راح يتقاتل معهم. لو قال يجوز أن يعاون السوفيين على المسلمين الأخوان في جهادهم، أو يجوز أن يعاون حكومة الفلبين فارفوس على حرب المسلمين في الفلبين، فكفر بذلك نعوذ بالله، وهكذا أشبه ذلك، كان يعاون الشيوعيين في أثيوبيا على المسلمين كفر بذلك. هذه ردة ونواقض قولية صلى الله عليه. كذلك لو قال الإنسان يجوز أن الإنسان يتخلى عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو يتبع محمد، يتبع عيسى أو موسى في كتب اللي معهم المحرفة، أو يبقى بلا دين، ما لزوم دين، يبقى بلا دين، لا يتعبد لا لله ولا لغير الله. لو قال إنسان يجوز هذا وأن يبقى الإنسان ليس له معبود كفر إجماع النواب الله، لا بد أن يعبد الله وحده، لا بد أن يدينه بالإسلام. فلو قال أن يجوز لي أن لا أعبد الله ولا أعبد غيره، وقع هكذا كالبهيمة لا أعبد أحدا، يقول كافرا لا بد أن يعبد الله، لأن الله أمر أن يعبد سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاعبد الله وصل له الدين، هذه كلها من الردة القولية نعوذ بالله، وأنواع أخلاقها كثيرة نعوذ بالله من ذلك، ومنها الاستهزاء، من الردة القولية الاستهزاء، إذا استهزأ بالرسول قال إن الرسول كذا وكذا على وجه التنقص، أو إن الرسول ما يفهم، أو الرسول ما بلغ البلاغ المبين قصر، أو الرسول ما يتورع من المحارب، أو الرسول كذا، عبارات فيها تنقص فيها استهزاء به، كفر به مع المسلمين صلى الله عليه. وهكذا الاستهزاء بالله، قال إن الله ليس بعادل، إن الله ظالم للعباد، إن الله ما أعطاهم حقوقهم، إن الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس، كفر به مع المسلمين والله، لأن الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسلمين كافرون بعد إيمان صلى الله عليه. أو استهزاء بالقرآن، فالقرآن مهم حقيقة ولا هو كلام الله، أو بعضه مهم كلام الله، أو ليس بحق، أو ما أشبه ذلك من الكلام القبيح، صار هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا نعلم أن الخطر عظيم، الإنسان على خطر من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن يتحرز، فكم ضربة وكم كلمة جرت صاحبها إلى النار، ويقول بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك القسم الرابع هو الردة الفعلية، وهي كثيرة، الردة الفعلية كذلك كثيرة، منها أن يسجد لغير الله، يسجد للأصنام، يسجد للشمس يسجد للقمر يعبدوها بذلك، هذه ردة فعلية لهم. منها مثلا أن يجلس على مصحف، يقعد على مصحف استهانة له، يعرف أن المصحف ولكن يستهينه، أو يلطخه بالنجاسة، أو يبول عليه، هذه ردة فعلية لهم، يكون مرتد عن الإسلام كافرا، لأن هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وبكلامه سبحانه وتعالى، فيكون كافرا بهذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه أنواع من الردة الفعلية نعوذ بالله من ذلك، وأنواع الردة كثيرة، لكن هذا منها، هذه منها. ولقد عرفتها، وقد عرفت أن ابن حجر الهيثمي لما عددها أوصلها إلى 400 ناقض، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والطريق إلى السلام في ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تدبر القرآن حتى يعلم الإنسان أسباب الهلاك وأسباب الردة ويبتعد عنها، والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به أصحابه وما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام، ومراجعة كلام أهل العلم أيضا في باب حكم المرتد. العلماء ألفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، وألف بعضهم كتب مستقلة في أحكام المرتدين، ذكروا فيها أنواع الردة وأصنافها من أفعال وأقوال وشكوك وعقائد، إذا قرأها طالب العلم عرف تلك الأصناف وتلك الأنواع التي بها يكون العبد مرتدا على الإسلام خارجا من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ومن أسباب السلامة الضراعة إلى الله، الضراعة إلى الله وسؤاله الإصمع والعافية والسلامة، وأن يحفظ عليك دينك ويميتك عليه ويمنحك الاستقامة عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن أسباب السلامة أيضا والعافية من هذا البلاء صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، فإن صحبة الأخيار تزيدك علما وتقوى ومحبة لله ورسوله ومحبة للخير وتفقها في الدين، وصحبة الأشرار تزيدك شرا وجهلا وتباعدك عن الدين وتجرك إلى ما حرم الله وإلى أسباب الردة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم ذلك صحبة الكفرة والمخالطة للكفرة والأنس بهم والتردد إلى بلادهم، هذه كلها من أسباب الكفر ومن أسباب الردة، ولا حول ولا قوة إلا من عصم الله، إلا من رزقه الله الفقه في الدين فصار يدعو إلى الله ويأتي إلى بلادهم لقصد الدعوة إلى الله وتوجيه إلى الإسلام على وجه لا يخشى على دينه فيه، بل يدعوهم إلى الله وهو متبصر وهو على بصيرة ويحذر شرهم ومكائده. وأما العامة وأشبه العامة هم على خطر عظيم إذا ذهبوا إلى بلادهم وخالطوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أسباب الفتن، وأن يعيدنا وإياكم من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والعافية من أسباب غضبه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتوفنا وإياكم مسلمين، كما نسأله سبحانه أن يصلح على المسلمين كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يبشر بينهم دعاة الهدى، وأن يصلح حكامهم ويمنحهم تحكيم الشريعة والالتزام بها والتزام الشعور بها، كما نسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يعينها على كل خير، وأن يصلح لها البطانة، وأن يوفقها لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأخوة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأخوة، سمعتم هذه المحاضرة العظيمة المشتملة على أنواع كثيرة كفرية تخرج الإنسان من دينه نعوذ بالله. حذاري أيها الأخوان من الوقوع في هذه المخاطر العظيمة التي تخرجك من دينك، فما قيمتك إذا خرجت من دينك نعوذ بالله. الله الله أيها الأخوة، الفهم لهذا الأمر العظيم والحيلولة دون الوقوع فيه ما دمت على قيد الحياة، لعل الله سبحانه أن يهب لنا نجاة من النار وفوز بالجنة. ثم أيها الأخوة، نرجو من فضيلة الوالد أن يسمح لنا بإلقاء بعض الأسئلة وهي كثيرة. الأول سؤال حاجة له هذه الأيام ماسة، وهو قول السائل: ما حكم الغش اختبار سواء من الكتاب او من الزميل الجالس في جانبك؟
جنس الغش محرم في كل شيء، والغش في الامتحان من اقبح المحرمات، لانه يتظاهر بانه طالب علم عنده بصير ويظن فيه العلم، وهو يغش ويأخذ من غيره ويعمل خلاف ما اؤتمن عليه وما أذن به وما وجه إليه. فلا يجوز الغش لا في الامتحانات ولا في أمور الدنيا، والغش في الامتحانات أكبر من الغش في الطعام والشراب والنقود ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
سائل يقول: زوجتي مريضة بالسكر وبقي عليها صيام من رمضان، ولكنها حاولت القضاء، وفي حالة القضاء ينتفع السكر حتى يعمل لها دوخة عالية جدا، بل سبب يسبب لها احيانا دوخة، وامرها الطبيب بعدم الصوم وقال انه يؤثر عليها، فماذا تفعل؟
المريض الذي لا يستطيع القضاء له حالان: احداهما ان تكون المدة محددة، حددها الاطباء 2-3 سنين، ثم يقضي، فهذا ينتظر حتى تمضي المدة، حتى يأذن لها الطبيب ثم يقضي، لان الطبيب اعلم بمرضه. فاذا قال لها الطبيب: لا تصم هذا العام او العام هذا والعام اللي بعده او 2-3 سنين، لا يصوم، يبقى ينتظر. فاذا عافه الله قضى ما عليه مرتبا السنه الاولى ثم الثانيه وهكذا، يقضيه وفرق له متتابعا، ان تابع فلا باس وان فرق فلا باس. اما الحاله الثانيه وهي ان يقول لها الطبيب: لا يمكن ان تقضي ابدا، وان هذا المرض يعود بالقضاء ولا يستقيم معه الصوم، وانك ان عدت الى الصوم رجع اليك المرض، هذا في هذه الحالة ليس عليه قضاء، وإنما عليه الإطعام مثل كبير السن، من الشيخ الكبير والعجل الكبير الذين يشق عليهم الصيام، يطعمان ولا يقضيان، على كل واحد نصف من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد، كيلو ونصف عن كل يوم يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في أول رمضان أو في أثناء رمضان أو في آخر رمضان، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، وليس عليه قضاء، لأن مرضه مستمر لا يرجى برؤه، فأشبه حال الكبير السن وكبيرة السن اللذين لا حيلة في قضائهما، فإنهما يطعمان ولا يقضيان، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه سواء. نعم.
سائل يقول: ما حكم البيع والشراء في الأوراق النقدية بالأجل، وما الدليل على الحكم؟
البيع والشراء في الأوراق النقدية له حالات: حالة يكون بالنقد والقبض وعدم التأجيل فلا بأس، يشتري عملة أمريكية بعملة إنجليزية بعملة سعودية بعملة مصرية لا بأس، يدا بيد تشتري دولارات بريالات سعودية يدا بيد، وإذا استغلين يدا بيد، مليح مصري يدا بيد، تقابض ولا بأس. الحالة الثانية: البيع إلى أجل، تشتري دولارات إلى أجل، إذا استغلين إلى أجل بعملة أخرى، هذا لا يدل، مثل الذهب والفضة سواء، لأن هذه العمل نزلت نزلة الذهب والفضة، فلا يباع منها شيئا بشيء نسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، ومنهم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت الأصناف: بر بتمر، ذهب بفضة، تمر بملح لا بأس يدا بيد، دولار بجنيه استرليني، دولار ب دينار عراقي، دينار أردني لا بأس يدا بيد. نعم.
سائل يقول: هناك بعض البنوك الربوية تتعامل مع الناس في البيع والشراء بالذهب على أساس عدم تحديد الربح مقدما، وتقول: هذه معاملة كليمة من الربا ولكنها تضمن للعميل رأس ماله، فما حكم ذلك؟
هذا سؤال مجمل. البنك إذا كان يأخذ الذهب أو الفضة ويعمل فيها في أشياء كثيرة في السيارات في الأراضي، ويقول لهم: لكم ما يتيسر من الربح النصف بالثلث بالربع، هذا لا بأس. أما أن يأخذ الذهب والفضة أو غيرهما يعطيه فائدة معلومة مقطوعة في الشهر كذا في السنة كذا في المئة 5 في المئة 10 في الألف 10 في السنة أعطي كذا في الشهر أعطي كذا، أنا ميت هذا ربا، سواء عيّر بالشهر أو بالسنة أو بدراهم معينة، بأن قال في المئة 5 في المئة 10 في الألف 10، أو قال أعطي دراهم كذي عندك 1,000,000 ريال أعطي أعمل فيها، ولك عندي كل سنة 1,000 ريال أعطيها أو 10,000 ريال كل سنة أعطيها، هذا ربا. نعم.
سائل يقول: البنوك الإسلامية تقوم على التعامل مع عملائها بالربح الحلال، ولكن كثير من الناس يشكك في معاملاتها بحجة أنها تتعامل هي مع البنوك الربوية، فما موقف الدين من ذلك؟
البنوك الإسلامية ظننا فيها طيب، وقد اختبرنا منها بعض الشيء مثل البنك الإسلامي في الشارقة، وعرضوا علينا هيئة كبار العلماء وأنا عضو فيها، عرضوا علينا معاملاتهم ومضرباتهم ودرسناها ورأيناها لا بأس بها، فهي تعامل بشيء معلوم من الربح، تعامل بالنص شيء معلوم من الربح مشاع، هذا لا بأس، هذه المضاربات الشرعية. وبقية البنوك الإسلامية لا نعلم معاملاتها، لكن نظن فيها طيب وأنها إن شاء الله تعمل بما أظهر أعلنت. فإذا علم أن بنكا إسلاميا مال إلى البنوك الربوية وصار يعمل عملها صار حكمه حكمها، ولو سمى بأن بنك إسلامي الأسماء ما تنفع، لابد العمل، إذا قال بنك إسلامي فلابد يعمل المعاملات الإسلامية، فإذا قال أنا بنك إسلامي والعمل الربوي ما ينفع، يقول له حكم المعاملات الربوية وحكم البنوك الربوية، فعلى من يتعامل معه ينظر ويتأمل ولا يخدع. فإذا علم أن هذا البنك الإسلامي المدعى في أي بلد أنه يعامل بالربا صار له حكم المعاملات الأخرى الربوية، وإذا لم يظهر له إلا الخير فإنه يعامل المعاملات الإسلامية ويحسن به الظن، فإن هذه البنوك لها أعداء، البنوك الإسلامية لها أعداء والبنوك الربوية خصوم لها، فلا بدها ولا تحب أن تقوم هذه البنوك الإسلامية لأنها ضدها، فلا يسمع قولهم فيها، وكذلك أذنابهم لا يسمع قولهم فيها، فإن قد يكون لهم أذناب يروجون من المسلمين أن هذه البنوك الإسلامية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وأنها تعامل بالربا وأنها وأنها، حتى ينفروا الناس منها وحتى يردهم البنوك الربوية، هذا وجود البنوك الربوية ولأذنابهم ودعاتهم وعملائهم، فينبغي الحذر ولا يخدع بهؤلاء، ويحسن ويجب أن نحسن الظن بالبنوك الإسلامية وأن نعاملها حتى نعلم يقينا أنها منحرفة، فإذا علمنا من بنك الإسلامي أنه منحرف وأنه يعمل بالربا هجرنا وتمسنا غيره. نعم.
سائل يقول عندي حساسية وعندي نوع من العلاج لها يزيلها، ولكن ضمن تركيب مادة الكحول فيه ضمن تركيبه مادة الكحول، فما حكم تناول هذا الدواء؟
الدواء إذا كان فيه كحول فيها تفصيل، إذا كان فيه كحول فيه يسكر كثيرها هذا لا يستعمل، فإن كان كثيرها لا يسكر، فيه كحول لكن لا تسكر، قد يحصل بها شيء من الضعف أو نوع من تخدير العضو لكن ما تسكر، ولكن يستعمل بها لمحاربة الداء فلا بأس بها، مثل ما البنج الذي يستعمل لتخدير العضو وإماتته حتى يتمكن من العلاج ومن إجراء العمليات، فإذا كان هذا الكحول شيء لا يسكر، لو كثر لا يسكر، إنما هو نوع من مادة الكحول لكنه لا يسكر ولو كثر هذا لا يضر، أما إذا كان من مادة يسكر كثيرها معروف أن كثيرها يسكر فلا يستعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، لعن فيها عشرة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخمر إن على الله عهدا لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، إذا رسول الله في الخبال قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار، هل من شربها في الدنيا يشربها في الآخرة، نسأل الله السلامة. نعم.
السائل يقول ما حكم الجلوس على السجاد الذي عليه صورة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر؟
ما ينبغي استعمال هذه السجادات، ينبغي لا تستعمل، لأن فيها إهانة لهذه المساجد، وإن كان المهم المسجد موجود لكن صورة فيه نوع إهانة، فأقل الأحوال كراهة ذلك، ينبغي لا تستعمل، وإنما يستعمل سجادات سادة سليمة من هذه المساجد، وأشد ذلك المسجد النبوي وما فيه من القبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جلس عليها أو جلس على القبة صار فيها نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك فينبغي عدم استعمال هذه السجادات، فأقل الأحوال كراهتها، ويستعمل سجادات أخرى سليمة.
سأل يقول هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة والاستجمام في بلد الكفر؟
لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة، إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، فذهبه هناك ينفع الناس يدعوهم إلى الله ويتعلم ما يحتاج إليه من طب أو غيره، أما يذهب للنزهة أو للسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأن خطر عليه من أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم الباطلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يطلب إلى مسلمين لا ترى أنا راهما، فلا يجوز المؤمن أن يتعاطى هذا الشيء إلا للضرورة مع العلم ومع البصيرة، لا يذهب إليه وهو جاهل إرداءة الحاجة كالسفراء ولا يذهبون إلى علوم تدعو الله إليها غير موجودة بين المسلمين، لا بد يختار لهذا من هم معروفون بالاستقامة والعلم والبصيرة حتى لا يهلكوا مع من هلك.
سؤال يقول: هل يجوز بر ومواساة وسؤال والسؤال عن الجار الكافر؟
ايش؟
هل يجوز بر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟
يجوز البر الكافر الفقير والصلاح له إذا كان مبعدوا لنا، إذا كان مبحر ما بينه من الحرب، وكذلك إذا كان جارا لنا وفقير يعطى ويحسن إليه ويكرم لا بأس، لكن هم أما بالمحبة ولم باب المودة، بل من باب أنه جار أو أنه فقير. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من ديارهم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلن ينهى عن برهم والإقساط إليهم إذا وإن كانوا كفار، إذا لم يكونوا حربا لنا. أما إذا كانوا حربا لنا مثل اليهود وأشباههم من بيننا وبين الحرب لا يعطون شيء ولا يساعدون بشيء، لأن عدو محارب. أما العدو الذي له أمان مثل عندنا يعمل آمن، له أمان عندنا مستأمن أو له ذمة، هذا لا مانع أن نعطيه إذا كان فقيرا وأن نحسن إليه وأن نرفق به من المودة ولا محبة. وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها جاءت إليها وقت الهدنة حين هذا النبي على مكة عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى بنتها في المدينة وبنتها مسلمة وأمها كافرة تطلب الرفق والمساعدة، فأمر النبي أسماء أن تصل أمها وأن تحسن إلى أمها وأمها كافرة. الحاصل أن لا يجوز أن يلعن زوجته ولا يلعن كابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل عن ناقته قال: اخرجوها منا لا يستثمنها ناقة ملعونة. المقصود ان اللعن لهذه الاشياء منكر لا يجوز، المؤمن لا يكون لحان ولا سباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطحان ولا اللحان ولا الفاحش ولا البذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فينبغي المؤمن ان يحفظ لسانه ويصون عن الشتم، لا لزوجته ولا لاولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن لا تحرم عليه باللعن، لو لعنها هي باقيه هي زوجته، لا يكون طلاق ولا يكون تحريم لها، يكون عليه التوبه الى الله والاستغفار واستسماع زوجته من هذا اللعن. هكذا لو لعن السياره تبقى في ملكه ما تخرج عن ملكه، لكن لا ينبغي ان يلعنها. كذلك لو لعن الارض او لعن المزرعه او لعن البعير او لعن الفرس لا تخرج عن ملكه، لكن عليه التوبه والاستغفار.
يقول: ما حكم طلب الزوجة مبلغا من المال من زوجها ليلة الدخلة من غير المهر المتفق عليه؟
الله العالي إذا طلب فيه يعطيها سمع خاطئ أحول أولا أولا يسأل عن هذا أحول أولا
نعم. أيضا من تستاذ يسأل الآخر: ما حكم زيارة المرأة بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في حديث عدة حديث، فالنساء لا يزورن القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فزيارة كل الرجال. أما النساء فلا يزورن القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبين الذي ينبغي أن لا يزورن ذلك، لكن بسبب أن بعض العلماء يرخص في ذلك فالدولة سعى في هذا مع زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك التشويش، لأن بعض العلماء لما يأتي من الخارج قد تكون معه زوجته وقد يكون ممن يبيح ذلك ويتساهل، فلهذا جرى التساهل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإلا فالمشهور والصحيح من أقوال العلماء أن النساء لا يزورن القبور مطلقا. نعم.
سؤال يقول: يوجد بعض آيات القرآن الكريم وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل
مكتوبة ولا مكتوبة على شيء ولا
تشفي، وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي.
القرآن جعل الله شفاء، القرآن من أسباب الشفاء والعافية، خلفا للذين هدى وشفاء. فثبت أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على جماعة من البادية وعندهم نذير رئيسهم نذرات الحية، قالوا: عالجنا بكل شيء ما نفع، سافر عليكم الراقم؟ فقال الصحابة: نعم. فقام إليه أحدهم ورقع في الفاتحة الحمد لله وقرأ عليها الفاتحة مرة أو أكثر فعافاه الله وشفاه، وقام كان أنشط من الحقاد. فالقرآن لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية لا بأس بها، رقية المريض بالقرآن بالدعوات الطيبة لا بأس، لكن لا يلقى بدعوات منكرات ولا بأسباب شياطين ولا بطلاسم، لا، يلقى بالقرآن أو بدعوات معروفة في أسئلة حديث أو معلومة من الدين بأنها مباحة. فالرقى لها أثر وينفع الله بها كثيرا، هذا بإذن الله، إن الله إذا الله أراد الشفاء أجل القى ولا يشفى، لكن هل نسبة الشفاء؟ إذا اجتمع في الرقية ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون باللسان معروف المعنى من القرآن أو من الأدعية المباحة. الشرط الثاني أن لا يكون فيها محذور من الشرع، ما فيها كلام منكر. الشرط الثالث أن لا يعتمد عليها، بل يعلم أنها سير وأن الله هو الشاهد سبحانه وتعالى. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة جازت الرقى.
السائل يقول: ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه من مات حريقا او غريقا او بطاعون الى اخر الحديث وهو شهيد، فارجو تفسير ذلك.
نعم، الشهداء كثيرون، الشهداء كثيرون، وهذا خبر الشهاده خبر خاص بالشهداء عند الله عز وجل. اعظمهم وارفعهم درجه الشهيد في سبيل الله، المقتول في سبيل الله في قتال الكفار، الذي قاتل بدون كلمه الله عز وجل، هذا اعظم الشهداء وافضله. هكذا المطعون الذي يموت في الطاعون او بالمرض معروف، إذا مات به الإنسان هو شهيد. كذلك موت بالحرق، بالغرق، بالهدم، بالبطن، مات بالإسهال، كل هذه شهادة. نعم، هذا فضل خاص، يكون لهم فضل خاص، يرجى لهم الجنة والكرامة. نعم،
يقول: قياسا على ذلك، من مات في تحطيم طائرة أو حادث سيارة،
إذا مات بالطائرات أو بباب السيارات أو بالتصادم يرجى أنهم شهداء إذا كانوا مسلمين، لأنهم يشبهون من مات بالهدم، من مات بسقوط الطائرة أو بانقلاب السيارة أو باصطدام السيارات أو القطارات، هم أشبه الناس بالهدم، من مات بهدم الجدار عليها أو السقف، هم يجيسوا هؤلاء يرجع له الشهادة إذا كانوا مسلمين.
صاير يقول: ما حكم تمشيط شعر المرأة خلال العشر الأوائل قبل ذبح الأضحية؟ وهل الأضحية الواحدة تجزي على عائلتين ساكنتين في البيت، في بيت واحد مثل الأخوين ونحو ذلك؟
إذا كان ولد واحد تكفيه واحدة، سنة واحدة. لكن إنسان وعيالة أو إخوة فيما بينهم طعامهم واحد وحالهم واحدة، إذا ضحوا بواحدة سدت عنهم جميعا، عنهم عن أهل بيتهم جميعا وعيالهم ولو كانوا كثيرين. والمضحي لا يأكل من شعاره ولا من غير شيء إذا دخل الشهر. رب البيت إذا يشتغل ضحية من ماله إذا دخلت العشر لا يأكل شيء من أوصاله ولا من شهاده يضحي. أما المرأة والعيال لا بأس يأكلون، لأنهم ما ضحوا، والمضحي الزوج، المضحي صاحب البيت، الذي يسلم المال وينقذ المال من ماله هو المضحي. أما الوكيل على السبائل عنده هو مضحي، ما عليه شيء، يعني وكيل. أما إذا ضحى من ماله عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته فهذا هو المضحي. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. أما زوجته وأولاده ولو ضحى عنهم لا بأس أن يأخذوا، ليسوا مضحي، فالمضحى لنا. نعم.
سائل يقول: هل تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال؟
نعم، إذا كان الذهب والفضة معد للاستعمال مثل الذهب والفضة اللي ما معد للاستعمال سواء، الصواب فيها الزكاة. في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقولون الحلي ما فيها زكاة المعدة للاستعمال، ولكن الصواب فيها الزكاة. إذا كان عندما مرة حلي من قلائد أو أشورة أو غير ذلك تجمعها، إذا بلغت النصاب 20 مثقال 92 غرام، يعني 11 إذا هو نصف حولي، إذا بلغت هذا تزكى في كل أدخل 27، في الأدخل 27 في 40 إثنين واحد ربع الأشهر، إذا حال عليها الحول عند كل سنة.
شخص يقول: لو أجبر شخص على دفع مبلغ من المال لاستيفاء حقه الخاص من دائرة الحكومية مثل استخراج فك أو تصريح بناء وغير ذلك، علما بأنه إذا لم يدفع هذا المبلغ لم يتمكن من استيفاء حقه، فما الحكم في ذلك؟
هذه رشوة، ما تجوز رشوة، ما يجوز أطاع يطاع الموظف، هذا منكر من أقبح القبائح، الراشي ملعون والمرتشي نسأل الله العافية. الرشوة لا تجوز. أما إذا وكل وكيل هو وكيل الله ينوب عنه دائر خاص عنه مثل المحامين يعطيهم، لا المحامي الوكيل وأنت وكيل عملي في هالمسألة في هذه الدعوة في الدوائر الحكومية في المحكمة أنت وكيل، هذا ما هو داخل في الرشوة، لا يجوز. أما يجي موظف في مكتب يقول لك كذا وكذا وصلح لي معاملتي بدلني على غيري، ما يجوز هذا.
سائل يقول: ما هي المدة القانونية التي يسمح للإنسان أن يغيب فيها عن أهله؟
ما في شيء محدد، لكن راح يلاحظ الإنسان السلام من الخطر، لا يغيب كثير، ولا سيما في هالأوقات وهذه العصور التي عظمت فيها الفتنة واشتد فيها الخطر، لا يمتع عن زوجته إذا مهما أمكن. كان عمر رضي الله عنه حد 16 للجنود، إذا غابوا 6 يرجعون ويبدلهم غيرهم حتى لا يشق على أهليهم، اجتهادا من رضي الله عنه. فإذا الإنسان يرى أن 6 ما فيها خطر، وإلا فلا يبقى 6، 4، 3، شهرين، شهر، الناس يختلفون، بعض النساء قد لا يؤمن عليها الحال ولو شهرا. فإذا أمكنه أن يكون مدة غير طويلة، ولا سيما كانت المرأة وحدها. أما إذا كان عند أهله، عند نساء، عند أبيه وأمه، فالأمر أسهل، لكن إذا كانت وحدها فالخطر أكبر. فينبغي أن يراعي الأمور التي تدفع الشر، ولا يحرص على الطول، بل يجتهد في عدم طول الغيبة عن أهله تلاشى للشر وحذرا من الشر، نسأل الله السلامة. نعم.
سائل يقول
الله يأخذها معه إذا أمكن. نعم.
سائل يقول حدث في أحد الأيام القمنا بصلاة عند نهاية الركعة الرابعة مع إمام
العشاء، صلاة العشاء أو العصر
في صلاة العشاء، وعند نهار الركعة الرابعة قام الإمام بأداء الركعة الخامسة مع المأمومين، وأن المأمومين كانوا أولادون من خلفه سبحان الله، إلا أن إلى أن أكمل الركعة الخامسة. في أثناء الركعة الخامسة حدث ما يلي من الأمور: الأول أكمل الصلاة مع الإمام، الثاني جلس مع الركعة الرابعة وسلم مع الإمام، الثالث ترك وقطع الصلاة عندما أكمل الإمام وانقسم هذا إلى فريقين، نعم إلى الفريق، أقصد الفريق الثالث، بعض منهم صلى مفرد والبعض الآخر قام وأدى صلاة الجماعة مرة أخرى بعد نهاية الصلاة. قال الإمام إن صلاته صحيحة لأنه قام ولا يستطيع الرجوع إلى التشهد الأخير في الركعة الرابعة. نرجو من فضيلتكم إعلان الصحيح من هذا.
هذا بسبب الجهل، إذا قام الإمام إلى الخامسة الظهر أو العصر أو العشاء أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الفجر والجمعة ونحوهما ينبه سبحان الله سبحان الله، ويلزمه أن يرجع إذا نبه اثنان أو أكثر، يلزمه أن يرجع ولو أن قد استقام ولو أن قد ركع، يلزم أن يرجع ويجلس ولا يستمر في ركعته، ويجلس ويكمل التشهد ويسلم بهم ويسلم السهو ويسلم بهم، هذا واجب عليه. لكن بعض الأئمة يغلطون، يحسبونه مثل الذي قام على التشهد الأول، الذي يقوم على التشهد الأول هذا إذا تم قائما يبطل يكمل صلاته ولا يلزمه الرجوع ويسلم السهو، هذا التشهد الأول. لكن بعض الأئمة يغلط يحسب هذا مثل هذا، إذا قام على التشهد الأول ولم ينبه إلا بعد ما استتم قائما هذا يستمر يقوم معه ويكمل صلاته ويسلم السهو سجدتين قبل أن يسلم عن تركية التشهد الأول. أما الذي قام لخامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر، هذا إذا نبه يرجع، سواء نبه قائم أو في الركوع أو بعد الركوع يجلس ولا يكمل، لا يكمل الخامسة، يجلس ويكمل التشهد ويسلم السهو سجدتين ثم يسلم. أما المأمومون فعليهم مع التنبيه لا يتبعون، ينبهونه ولكن لا يتبعونه، يجلسون لا يقومون معه، يجلسون وينتظرون حتى يسلموا ويسلموا معه ولا يقوموا معه لأنه غلطان، وينبهونه فإن أصر ينتظرون حتى يسلموا حتى يسلموا ويسلموا معه، لأنه معذور جاهل جاهل الحكم الشرعي، فينتظرون حتى يجلس ويسلم ويسلموا معه. لكن لو قام مع بعض الناس جاهل يحسبون يلزمهم، قام بعض الناس صلوا مع الخامس جاهلين الحكم أو جاهلين منها خامسة ما عندهم لفظ، قاموا معه صلوا لا بأس عليهم صلاتهم صحيحة. أما الذي يعلم أنها زائدة فلا يجوز يقوم، فإن قام يحسب أنها جائزة له جاهلا بالحكم الشرعي صح الصلاة أيضا، لكن ما دام يعلم الحكم لا يقوم، يجلس ويقرأ التشهد ويدعو حتى يكمل إمامه ثم يسلم مع إمامه ولا يتابع. وهكذا لو سلم عن نقص، لو سلم من ثلاث في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو من ثنتين في المغرب أو من واحدة في الفجر عن نقص ينبهونه، فإن قام يكمل ولا يقومون يكملونهم ينفردون عنه يكملوا صلاتهم ويسلمون لهم في السنة، هذا إذا ما طلع أو ما قام يكمل. أما إن قام يكمل يكملون معه والحمد لله بس لسه. نعم.
سائل يقول إذا كنت موظفا في أحد الدوائر وألزمني المسؤول عنها أن أحلق لحيتي أو أعدلها لأجل أوافق إخواني في المكتب، فهل أطيع في هذا أو أعصي؟
حلق اللحى لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأعقوا اللحى خالف المشتكين، قال عليه الصلاة والسلام قل جزوا الشوارب وأعرف اللحى خالف المجوس، وأمر بإفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. فإذا أمرك زميلك أو قائدك بحق اللحى تقول له أنا ما يجوز شرعا وأنت مسلم كيف تأمر بما يخالف الإسلام، لا يجوز لك أن تطيعه، إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق بقتل الخالق، لا في قصها ولا في حلقها. ولو قال لك اشربوا الخمر ويشربوا كلهم اشرب معنا تشرب لا، او قال جابوا مرة للزنا قالوا انت معنا فيها لا، او في اللواب لا، هكذا مسألة اللحى في الزنا معاكلة وطلع احد فيه. فاذا قال كبيرهم او اميرهم او قائدهم عليكم علينا ان نشترك في الفاحشة في الزنا في اللواب في الخمر بحق اللحى لا، لا شرع ولا طاعة، انما الطاعة في المعروف، لكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والنصيحة. نعم. شاء الله السلام.
سائل يقول
نعم.
سائل السائل يقول: صلاة المسافر ما هي، ما شروطها وواجباتها، ومتى تبدأ ومتى تنتهي؟ وهل الرجل المسافر مع عائلته أو بدون عائلته للسياحة يحق له أن يؤدي صلاة المسافر في هذه الحالة؟
المسافر هو الذي يذهب من بلده إلى جهة أخرى مسافة قصر، أي جهة 70 كيلو 80 كيلو، يوم وليلة للمسافر من نظر المطايا سابقة، 70 كيلو 80 كيلو تقريبا قد سفرا، يحتاج إلى زاد ومزاد. فإذا سافر المادد إلى جهة أخرى من الرياض إلى الخارج، إلى الحوطة إلى الأفلاج، إلى جدة إلى مكة إلى المدينة، من المدينة إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان، هذا سفر. المقصود أنه إذا سافر سافر 70 كيلو 80 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك، هذا سفر يقصر، ولو مع أهله ولو مع زوجته أو أمه أو أخته، كلهم مسافرون يخلون 2 الظهر والعصر والعشاء 2، ولهم الجمع في السفر الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قصرا وجمعا ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام عزموا عليها جزء كناويين عازمين، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يتمون إذا عزموا عزما تاما أكثر من 4 أيام أتموا صلوا 4 ولم يجمعوا. أما إذا كانوا سفر جديد مرة المدينة ما يتركوا فيها يوم أو يومين أو 3، عندهم تردد أو 5 وكذا، هذا يلها القصر ما دام متردد ولو كان طويل ولو كان مدة طويلة ما دام ما عنده جزم. وهكذا في أي بلد من رأى العلاج أو لخصومة أو يلتمس إنسان ما عنده نية إقامة، ما يجوز يقيم في يوم أو 10 أو شهر أو شهرين، هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نية إقامة معلومة. وإذا كان واحد يحرص على جماعة يدور من يصلي وياه جماعة، فإذا ما عنده يصلي وحده الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. متى انتهى إلى بلد رجع إلى بلد انتهى السفر وانتهى القصر، أو أقام في بلد نواه وعزم على أكثر من 4 أيام إقامة أتم. نعم.
سائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة، وقد تقدمت لخطبة إحدى الفتيات، ولكن بعد هذه الخطبة اتضح لي أني قد رضعت من جدتها أم أمها مع إحدى خالاتها أخوات أمها وهي خالتها الصغرى، فأرجو إيضاح ذلك حفظكم الله.
إذا خطب إنسان امرأة واتضح له أنه قد رضع من جدتها أم أمها أو أم أبيها رضاعا تام 5 مرات أو أكثر ما تصلح له، كان مع أم أمها فهو خالها، وإن كان مع أم أبيها هو عمها فلا يصلح يكون عمها أو خالها، لكن لو يكون رضاعا 5 مرات أو أكثر في نص الذي يطلق 5 مرات يبلع اللبن على كون طفل الحرين ما بعد زاد على الحولين. أما إذا كان عنده شك ما يطرحه 5 أو 4 أو 3 أو 4 ما عندهم جزم، المرضعة ما عندها جزم فلا تحرم عليه، أو كان الرضاعة هو تبيد الرضاعة هو تبيد فوق الحولين ما عليه عمل، لا بد يكون الرضاعة في الحولين ولا بد يكون 5 رضعات أو أكثر مضبوطة معلومة. فإذا كان مع رضاعة من أم أمها فهو خالها، رضاعة من أم أبيها فهو عمها، لا تصلح.
يقول: ما حكم الصلاة في الشراب، وهل يكفي المسح عليه، وماذا يجب عليه أن يعمل إذا أراد الصلاة، علما أن الكثير منا قد يلبسه على غير طهارة ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة؟
الشراب لا بأس المسح عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة، مثل الخف من الجلد، فإذا لبس في رجليه أخفاخا ساترة تستر القدم والكعبين أو جوارب شراب ساترة للكعبين والقدم على طهارة، شرط أنها على طهارة، فلا بأس يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد، وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها، هذا هو السنة، يوم وليلة المقيم و3 أيام بلياليها المسافر، لكن بشرط يلبسها على طهارة، أما إذا كان لبسها على غير طهارة يخلعها ويغسل رجليه في الوضوء، وإذا دخل الحمام عليه كنترة لا يضر يخلع الكنترة إذا أراد أن يصلي إذا كان فيه طاهرة ويصلى فيها فلا بأس إذا كان ما يعلم فيها شيء، لكن العبره بالجورب اذا مسح الجورب ولو خلع كنطره لا يضر صلي في الجورب، اما كنطره ولو دخل بها الحمام اذا مسحها في التراب او في الارض الطيبه جاز يصلي فيها، لكن اذا خلعها من اجل الفرش ونظافه الفرش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن، اجعلها في مكان اخر عند مدخل وصلي في الشراب.
سؤال يقول: حادث اصطدام لا تجعل وفاه شخص وشخص سائق السياره التي تصادمت معه، هل يلزم صيام 2 شهر متتابعين أو هناك أي فدية عن الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل؟ وإذا كانت الإجابة الصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على 2؟
هذا يختلف، إن كان تصادم بأسبابك وأنت اللي لك حكم عليك بأنك المخطئ بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب مخالفة
نظم الطريق وما أشبه ذلك، فعليك عتق عبد الله عبده إن قدرت. يوجد في بعض أفريقيا عبيد بعون اشترينا منهم جملة واعتقناهم، فإذا عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما تصومها، وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله. ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل امرأة عرض على الحيض تفطر من الحيض وتصوم بدل أيام الحيض، كم 60 يوم غير أيام الحيض، من حين تطهر تبادر بالصوم. إذا طهرت الظهر اليوم أو عصر اليوم وفي الليل تصوم غدا كم صيام. وهكذا الرجل إذا عرض عارض مرض منع من الصوم، إذا حسب الشفاء بادر وكمل 60 منع على مرض، أو سفر عارض حصل له على الصحيح لا يقطع إذا كان مو بحيلة، كان سفر مو بحيلة إنما عرض عارض سفر ضروري ما في إسلام.
سائل يقول كثر السؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا، نعم تقدم دور حولها، وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟
الإيداع أخف، الإيداع في البنوك أخف، إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه يعني لهم أي الربا، لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل الحوالة يرجع مثل ما يحول من طريقه عند الضرورة، إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصرف فيه ماله يكون باب الضرورات، وإذا تيسر له السلام من ذلك وإذا في مكان طيب فلا بأس، في المحل السبيعي محل الراجحي وأشباه المحلات التي يرجى فيها الخير وأنه سالم من الربا. نعم.
السائل يقول ما حكم التصوير بالآلات الكاميرا وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟
الأصل التصوير التحريم، أصل الصور أنها محرمة، هذا هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، في لفظ إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاحكون في خلق الله. هذا الصور التصوير صور محرم، هذا هو الأصل، باليد أو بأي آلة سواء كان التصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع، مثل التابعية حديث النفوس لأن الإنسان مضطر إليها فهو يكون مكره، والدولة يحضر المكره بهذا لأجل حفظ الناس وضبطهم، فهذا من باب الضرورات. والله يقول جل وعلا وقد تصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، الصورة التي للضرورة بالتابعية رخصة قيادة وأشبه ذلك ما تدعو لها الضرورة غير داخلة في التحريم، من أحلى من قوله تعالى وقد تصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. وأما للذكرى ما تجوز، يصب زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديق للذكرى لا، أو صلى الله زوجه أو أبيه أو أولاده للذكرى لا.
سائل يقول كان عندي عامل يشتغل بالأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي، وسألت عن عنوانه فلم أهتدي إليه، فما رأيكم في هذا المبلغ المتبقي عندي؟ هل أتصدق به لا أو أحفظه عندي أو ماذا أعمل به؟ عرضكم الله.
إذا كان عندي إنسان مال لإنسان جهلة ولا يدري أين ذهب، سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك، وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف وراثته ولا محله، يصدق أو يصرف في مشروع خيري مثل تعمير المساجد، مثل قوادين إنسان عاجز، مثل مساعدة إنسان في الزواج، يعطيه إياه بالنية عن صاحبه ويكون له أجره إن شاء الله، والله يعلم حاله ولا تخفى عليه خالق سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعد حين خيره، إن شاء قبل الأجر له وإن شاء أعطاه حقه وصار أجر لمن بذله. نعم.
سائل يقول كان سابقا المرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تطهر في حدود 20 يوما، فهل من الممكن مجامعتها قبل انتهاء الفترة المنوعة على أعلى؟
ربما هذا اليوم بس، هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان يا ولدي. النساء يختلفن، منهن من قد يبقى معها الدم 40 يوما، ومنهن من تزيد على ذلك، ومنهن من تنقص ما يبقى معها الدم من 10 أيام 20 يوم شهر ثم تطهر. والحقول الدم متى طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها، متى طهرت ولو أنها 10 أيام أو 20 يوم، إذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى. كذلك إذا زادها 40 يوم تغتسل وتصلي، لأن النفاس أكثره 40 يوم على الصحيح، فما زادته استحاضة لم فساد لا يتلف إليه، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أن ما حد دم يجري، وتحقق عليها التحقق بقطن أو نحوه تشد به الفرج حتى يعينها على حفظ الدم بعد 40 يعني، وتصلي وتصوم، ولكن تجمع بين الصلاتين أفضل لها وأحفظ، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اجل الدم، وتتوضا لكل صلاه، اذا دخل وقت الظهر استنجت وتحفظت وصلت الظهر والعصر، واذا دخل وقت المغرب استنجت وتحفظت وتوضت وضوء الصلاه وصلاه المغرب والعشاء كما امر به النبي حمله بن تجاح رضي الله عنه. وهكذا صاحب السلف اللي صاب بسلس البول دائما هذا يتوضا لكل صلاه، يتوضا لكل صلاه يتحفظ، والحمد لله. نعم.
هذا السائل يقول: لقد حصل لي حادث اثناء قيادتي للسياره، حيث قدر الله سبحانه وتعالى الامر فدهت السياره رجلا توفي في الحال، ورغم انني حاولت بكل ما استطيع من جهد الا ان قدره الله اراد ما حصل، فالحمد لله رب العالمين على ما قدر. وقد صدر الفتي الشرعي في القضيه المذكوره انفا بدفع الديه وصيام شهرين متتابعين، والمشكله التي انا بصددها هي انني في عام 1401 قدر الله علي مرضا، ثم على اثره استئصال احدى الكليتين، ونصحني الاطباء بكثره شرب السوائل وعدم الاجهاد تلافيا لحدوث ما لا تحمد عقباه بالكليه الباقيه، وذكر لي الطبيب المعالج وهو مسلم بمستشفى جده العام في ذلك الوقت فان يمكنني الصيام في حاله المقدره، واذا شعرت باي عطش علي ان اشرب ماء او سائل الحال، وهذا ما يؤرقني من عدم تمكني من اداء الحكم الشرعي بصيام شهرين، علما بان الحادث قد حصل في عام 1404، وانا في الفتره الماضيه حاولت فلم استطع اكمال الشهرين، افيدوني جزاكم الله خيرا، هل هناك وسيله ان تنجيني من هذا؟
نعم، يوجد عتق اذا كنت تستطيع العتق، يوجد عتق قيمه العبد 10,000 11,000 10,000 يوجد في موريتانيا وفي غيرها بعض البلاد الافريقيه، أو توارثون، فإذا استطعت ذلك فتخبرنا، أعطينا عنوانك ونكتب لوكيلنا في موريتانيا ويتيسر ذلك، وإلا فتصوم حسب طاقتك، إذا عافاك الله تصوم 60 يوم، وإذا عرض لك عارض وخشيت تفطر تقضي بداله متصلا، تقضي بدال اليوم اللي أفطرته متصلا حتى تكمل 60. وأنت معلوم في المرض الحادث مثل المرأة إذا حارت تفطر وتقضي بدالها متصلا بالصيام.
هذا سائل يقول: هل صحيح أن مدار الإيمان وعدمه بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام؟
مدار الإيمان على إيمان بالله ورسوله جميعا، هذا أصل الإيمان، الإيمان بالله وحده وأنه معبود الحق، والإيمان بأن محمد رسول الله وتصديق الله ورسوله في كل شيء، هذا هو أصل الإيمان، ثم يتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأمور. أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، وتشهد أن محمد رسول الله، مع إيمانك بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم بعد هذا أمر الشرايع. نعم.
هذا سائل يقول:
أخيرا كم الساعة؟ نصف الساعة الخمسة نصف الخمسة عليك، يقول عليك في سبع. وفق الله جميعنا وغيره ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.